بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الحق الأول، وهو حق الله عز وجل من هذه الحقوق التي دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، وقد جمعها الشيخ ابن عثيمين في هذه الرسالة. قال رحمه الله: الحق الثاني وهو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذا الحق هو أعظم حقوق المخلوقين. الحق الأول كان حق الله، والبقية وهي التسع الحقوق كلها حقوق المخلوقين. فهذا الحق وهو حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم حقوق المخلوقين. قال: فلا حق لمخلوق أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. وتعذروه وتوقروه، تعذروه أي تناصروه، وتوقروه توقيره الاحترام. قال: ولذلك يجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الناس، حتى على النفس والولد والوالد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. من صحابي هذا الحديث؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عن من؟ عن عمر؟ لا، عن أنس بن مالك. حديث عمر هذا حديث آخر. الذي قال فيه: أنت يا رسول الله أحب إلي إلا من نفسي. حديث آخر معناه يقارب هذا الحديث. هذا حديث أنس الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني يقدم محاب الرسول صلى الله عليه وسلم على محاب ولده ومحاب والده، بل ومحاب نفسه. يقدم محاب الرسول، أي ما يحبه الرسول يقدمه على ما تحبه النفس، وعلى ما يحبه الولد، وعلى ما يحبه الوالد. هذا هو المراد بالمحبة، ليس مجرد زعم، ليس مجرد زعم. فهذا الزعم لابد أن يقوم البرهان عليه، يقوم البرهان. وبرهان هذه المحبة هو تقديم محاب الرسول صلى الله عليه وسلم على محاب غيره. طيب، قال: ومن حقوق الله عليه وسلم توقيره واحترامه وتعظيمه التعظيم اللائق به، اللائق به. من غير غلو ولا تقصير، من غير غلو. لا يجوز لنا أن نعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، لا يجوز. وعليه فيكون ما ذكره البوصيري في البردة باطلا حين قال: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي من ألوذ به، ما لي من ألوذ به أي أحتمي به. هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى أن تستعيذ به جل وعلا وأن تلوذ به. ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. فحتى المشركون عندما تنزل بهم الملمات يلجؤون إلى الله عز وجل، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها أي الآخرة، من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم إلا ما أعلمه الله وما أطلعه الله عز وجل عليه. نعم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، من رسول الملائكة ومن رسول البشر، يطلعهم الله عز وجل على ما يشاء من الغيبيات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم بأن بالجرو صغير الكلب تحت السرير في حجرة عائشة، ما يدري، تأخر عليه وكان على موعد مع جبريل فتأخر جبريل، والسبب أن جروا صغير الكلب كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، حتى وقع في نفسه حين تأخر جبريل. نعم، ثم وجد ذلك الجرو فأخرجه، فلما أخرجه دخل جبريل وقال: إن لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، حديث صحيحين عن عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فلا يجوز لنا أن نعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، أو أنه يجوز أن نستغيث به بعد موته من دون الله، أو أن ندعوه من دون الله، أو نطلب منه الشفاعة من دون الله. كل هذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال: ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم توقيره واحترامه وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير، لا إجحاف، كما أنه لا غلو لا إجحاف، لا إجحاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نوقره وأن نحترمه، فهو سيد الناس وإمام المتقين، أتقى الناس لربه وأعلم الناس بربه، وهو صاحب المقام المحمود والشفاعة الكبرى، هو أول من يدخل الجنة، نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فتوقيره في حياته توقير سنته وشخصه الكريم، وتوقيره بعد مماته توقير سنته وشرعه القويم. ومن رأى توقير الصحابة وتعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم عرف كيف قام هؤلاء الأجلاء الفضلاء رضي الله عنهم بما يجب عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن مسعود لقريش حينما أرسلوه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح في قصة الحديبية، قال: دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. هكذا كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويتقربون إلى الله عز وجل بتعظيمه. أما الذين يعظمون الملوك إما رغبة في المال الذي عند الملوك والسلطان والجاه، أو رهبة، أو ماذا؟ رهبة، خوفا من بطش هذا السلطان. أما تعظيم المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى قربة، يفعلون ذلك قربة إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بذلك: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعذروه، أي تعذر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعذروه وتوقروه. أمر من الله عز وجل أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يفعلون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام توقيرا له وعبادة لله سبحانه وتعالى. طيب، قال عروة ابن مسعود لقريش حينما أرسلوه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح في قصة الحديبية، قال: دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشية، أو كسرى وقيصر والنجاشي، فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. كان إذا أمرهم ابتدروا أمره، سابقوا على تنفيذ الأمر، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وضوئي فتح الواو أي الماء الذي يتوضأ، يبتغون بذلك البركة، يبتغون البركة اللي خصيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن في آثاره البركة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نعتقد البركة في آثار الصالحين، إنما تحل البركة بأعمالهم صالحة، حل البركة في البلاد، في البيت، وربما في الجيران بسبب أعمال الرجل الصالح. أما ذاته لا، ما نعتقد البركة في ذاته، فنتمسح مثلا بعرقه أو ببدنه أو نتبرك بشعره، لا، هذا ما يجوز. هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وما فعلوه مع عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. نعم، وإنما هي كانت خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك بذاته، فالصحابة تبركوا بما فضل من وضوئه، وتبركوا بنخامته، نخامة طاهرة كانوا يتبركون بها، وتبركوا بعرقه، كانت أم سليم تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم في إقاء لها صغيرة وتتخذه طيبا، فكان عرقه أطيب من المسك عليه الصلاة والسلام. وتبركوا بشعره، كانوا يستشفون ببقايا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته بقيت تلك الشعارات مع بعض أزواجه مع أم سلمة. فإذا مرض أحدهم جاء إلى أم سلمة فيتبرك بتلك الشعارات توضع في ماء أو نحو ذلك حتى فنيت. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكانوا يفتتلون على وضوئه. قال وإذا توضأ كادوا يفتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا من الأدب، غض الصوت، خفض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وبعد مماته لا ترفع ماذا؟ حكمك فوق حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترفع قولك على قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فسنته هي المقدمة وهديه هو المقدم. نعم. قال عروة بن مسعود، فلم عروة بن مسعود أسلم بعد ذلك، هو قال هذا الكلام قبل أن يسلم وبعدها أسلم رضي الله عنه. تأكد لنا يا أبا عبد الله ترجمة عروة بن مسعود. طيب. قال عروة فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. انظر الإصابة حتى تختصر الطريق، الإصابة لابن حجر. كان إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر. انظر كيف حتى النظر ما يحدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم احتراما وتواضعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحدون إليه النظر تعظيما له مع ما جبله الله عليه من الأخلاق الكريمة، مع ما جبله عليه الله من الأخلاق الكريمة، ولين الجانب، ولين الجانب مع أصحابه، كان رحيما بأصحابه عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كان كذلك يخفض جناح للمؤمنين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. ومع ذلك كانوا يعظمونه عليه الصلاة والسلام مع ما جبله الله عليه من الأخلاق الكريمة ولين الجانب وسهولة النفس. ولو كان فضا غليظا لانفضوا من حوله. نعم. فضحوا بدمائهم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأموالهم في غزوة أحد. تترسوا حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، صاروا دروعا للنبي عليه الصلاة والسلام، يصدون عنه السيوف والرماح. نعم. طيب، قال وإن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وجدت كلام على عروة، عروة بن مسعود، يقول سؤال: تحويل النية في الصلاة من معين إلى معين، ومن معين إلى مطلق، ومن مطلق إلى معين، وبيان المعين والمطلق. النية لا بأس إذا دعت الحاجة أن تتحول داخل الصلاة، لكن هذا التحويل يكون من أعلى إلى أسفل، وما يصلح أن يكون من الأدنى إلى الأعلى. كيف تحولها من فريضة إلى نافلة؟ إلى بأس، تحولها من فريضة إلى نافلة. مثلا دخلت المسجد، ناس قد صلوا، جماعة قد صلى، دخلت ما وجدت أحدا تصلي معه، الناس مشغولة بالدرس مثلا، صليت وحدك، فدخل بعد أن أحرمت الصلاة، دخل جماعة من الناس وصلوا بعيدا منك جماعة، لا شك جماعة أولى، مع أنها قد فاتت الجماعة الأم التي ترتبت عليها تلك الأجور، لكن لعلك تكون معذورا على التأخير. ففي هذه الحالة إن استطعت أن تتقدم وتدخل معهم فتحول النية إلى جماعة فعل، ما لم قالوا بدل من أن تبطل الصلاة تحولها إلى إيش؟ إلى نافلة. إذا كنت في الركعة الأولى تزيد معها ركعة وتسلم، جعلها تنتين نافلة، وتقوم وتدخل معها مع الناس في جماعة، هذا جائز إن شاء الله، وهو تحويل النية من إيش؟ من أعلى وهي فريضة إلى إيش؟ إلى نافلة، إلى نافلة. أما العكس لا، العكس لا. كان مثلا دخلت في ركعتي الفجر القبلية في البيت مثلا، فاتت الجماعة أو كنت مريضا فصليت في البيت، نافلة، النية نافلة. فأثناء الصلاة حصل أمر فبدا لك أن تحولها إلى فريضة، يجوز؟ لا ما يجوز، لأنها من أدنى إلى أعلى، ما يجوزها حولها من أدنى إلى أعلى. طيب، من معين إلى مطلق، من معين إلى مطلق. طيب، المعين مثل راتبة المغرب البعدية، هذه معينة صلاة نافلة مخصوصة بإيش؟ بعد المغرب، فهي معينة. هل لك أن تنوي بها النفل المطلق؟ هل لك أن تنوي بها النفل المطلق؟ الجواب إيش؟ لا، لأنه من معين إلى مطلق. أين أعلى، المعين أو المطلق؟ إيش الأعلى؟ معين، معين أعلى، هذاك مطلق، نفل مطلق ما هو مخصوص، هذا مخصوص، فما تتحول يعني من، يعني هو نوى ماذا قلنا؟ نوى معين، نعم، معين يتحول إلى مطلق لأنه من أعلى إلى أدنى. لكن إذا كان النية كان نفل مطلق، دخل في الصلاة بنية النفل المطلق ونسى أنه ما قد صلى الراتبة، وهو كان في نية أنه اليوم سيصلي بين المغرب والعشاء 20 ركعة نفل مطلق، وهذا وقت ما هو وقت كراهة، يجوز لك أن تتنفل. فدخل في الصلاة بينما في الصلاة تذكر أنه ما نوى الراتبة وما قد صلى الراتبة، هل يحولها؟ لا، لأنه من أدنى إلى أعلى، من نفل مطلق إلى معين، لا، يكملها نفلا مطلقا ثم يصلي بعدها ركعتين معين. هذا المراد. طيب هذا عروة ابن مسعود في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، نعم ذكره من الصحابة، يقول كان أحد الأكابر من قومه، كان أحد الأكابر من قومه. ما دام ذكره في الإصابة، نعم صحابي أصلا. طيب هذا هو المراد. مثل الصوم، الصوم في معين وفي ايش؟ وفي نفل مطلق. مثلا صيام الست معين او مطلق؟ معين معين. صيام عرفة معين او مطلق؟ معين. فلو مثلا انسان اصبح صائما صوما مطلقا، صوما مطلقا نفلا يوم الاثنين مثلا، نوى بها نفلا، ثم تذكر أنه عليه أيام من رمضان قضى ما قضاها، أفطرها في رمضان، قال خلاص في وسط النهار حول النية إلى القضاء، تصلح؟ ما تصلح، لأنها من أدنى إلى أعلى، ما تصلح. إنما الأعمال بالنيات. فهذا هو المراد بالمعين والمطلق. يجوز أن تتحول النية على هذا من أعلى إلى أدنى. الفريضة أعلى من إيش؟ من النافلة. المعين أعلى من إيش؟ من المطلق. طبعا التحويل هذا ما يكون إلا لدواعي، ما هكذا عبثا، لا لدواعي، لدواعي تجعلك تتحول النية. طيب من معين إلى معين، مثلا جئت من السفر من مكلا، وصلت هنا التريم مع أذان العصر وما قد صليت الظهر، توضأت وجيت المسجد ودخلت مع الإمام بنية إيش؟ كان الواجب أن تدخل بنية إيش؟ الظهر، بعدها تقوم تصلي العصر. دخل بنية العصر، والعصر ما تتقدم على الظهر، في أثناء الصلاة الركعة الأولى والثانية تذكر كيف دخل بنية العصر، أنا ما قد صليت الظهر، هل له أن يحول النية داخل الصلاة؟ يقول خلاص إذا أكملها عصرا ظهرا. يجوز؟ لا ما يجوز، خلاص يكملها عصرا، ما دام دخل عصرا يكملها عصرا، وبعد الصلاة يقوم يقضي إيش؟ الظهر. طيب من أول ما كبر، بعد ما كبر تكبيرة الإحرام تذكر أنه دخل بنية العصر، هل له مباشر يحول النية إلى الظهر؟ كذلك لا، إما أن يكمل العصر وإما أن يخرج من صلاته ويرجع ما ينوي بها ظهر ما دام في البداية، لكن الأولى أنه يكمل عصر ما دام قد دخل، لا يفضل صلاة. أما يحول النية داخل الصلاة لا، من معين إلى معين لا، معين إلى معين لا، إلا من معين إلى إيه؟ إلى أدنى مطلق. أما من فريضة معينة إلى فريضة معينة لا. يقول إذا زاد الإمام في صلاته ركعة هل تحسب للمسبوق ركعة؟ إذا علم المسبوق أن الإمام زاد ركعة لا يتبعه، مثلا في صلاة العصر قام الإمام إلى الخامسة ويعلم أن هذه إيش؟ خامسة، لا يتبع الإمام، لا يتبع الإمام على الخطأ، وهكذا المأمومون لا يتبعون الإمام على الخطأ، سبحون سبحان الله سبحان الله، إذا ما رجع يظلوا جالسين حتى ماذا؟ حتى يصلي الركعة ويجلس، فإذا سلم سلموا معه ما يتابعونه، وهكذا المسبوق لا يتابع الإمام على الخطأ، وإذا حصل أنه ما يدري خلاص السبر له ركعة، إذا كان ما يدري ايش الذي هو صاير ما يدري اتباع الامام وما يدري هذا معذور. يقول اذا سجد الامام سجود السهو بعد السلام بعد السلام قبل السلام كيف بعد السلام بحجة لم يعمل به عندهم او لم يعمل به عندهم في البلد اذا سجد الامام سجود السهو بعد السلام قبل السلام يعني هو السجود حقه ان يكون بعد السلام فسجده قبل لا مرتاح لا مسهل. إذا ما عندك ضبط أين يكون هذا السلام قبل أو بعد فالأمر راسك ما يذكر الشوكاني سجدت قبل أو بعد ما يؤثر شيئا ما يؤثر شيئا. وإذا كنت فقيها في هذه المسألة متحريا متى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ومتى يسجد قبل فأفضل أن تتحرى السنة. فإذا كان السهو أدى إلى الزيادة في أفعال الصلاة فالسهو يكون إيش بعد. وإذا كان هذا السهو أدى إلى النقصان فالسهو يكون إيش قبل سجود السهو يكون قبل. مثلا شخص صلى سلم الركعتين سلم صلاة العصر قال له سبحان الله قام يسجد قبل أو بعد بعد نعم ليش بعد لأن هذا السهو أدى إلى زيادة أفعال الصلاة إيش الذي زاد زاد حركة السلام هذه زادت نعم زادت. طيب نسى التشهد الأول سجد قبل أو بعد قبل ليش نقصت حال الصلاة نقص وهكذا. فهذا هنا يقول سجد الإمام سجود السهو بعد السلام قبل السلام بحجة لم يعمل به عندهم لا بأس لأن الناس يعني سيحصل لهم تشويش وما يفقهون هذه المسألة سهل إن شاء الله. وهذا من حيث السنة يسجد قبل أو بعد أيش الأفضل هذا كله سنة. وإلا لو سجد قبل فيما حقه بعد فوت فقط الأفضل أو سجد بعد فيما حقه قبل فوت فقط أيش الأفضل. نعم طيب ننتقل إن شاء الله إلى الدرس. لا معين لا